وأشهد أن لا إله إلا الله
الرحمن الرحيم وآتى الكتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذا كتاب أنزلناه الكتاب المشار إليه في الآية الكريمة القرآن القرآن الكريم. ومعظم أو ما عليه جمهور المفسرين أن القرآن الكريم نزل ليلة القدر، لكن طبعا نزل ليلة القدر جملة واحدة يعني إلى سماء الدنيا، لأن احنا نعرف تاريخيا أن بعض الآيات ما نزلت، يعني أول سورة نزلت من السماء نزلت في بعثة النبي، النبي صلى الله عليه وآله بعث في ربيع، والسورة أول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق هذه نزلت في بعثة النبي في شهر ربيع. يعني نعرف ايضا بعد ذلك نزلت سور تلاحقت، ما نقدر نجمع بينها وبين ان القرآن بدء نزوله مثلا في ليلة القدر في شهر رمضان. ولذلك المفسرين يقولون انه انزل جملة واحدة الى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ، وبعد ذلك بدأت كل حادثة ذات علاقة بآية تنزل تلك الآية بتلك الحادثة، واستمر على مدى 23 أو 23 سنة استمر على هالمدى. فإذا الإنزال اللي أشارت إلى الآية الكريمة يعني الإنزال بمعنى الجملة الواحدة. فالشهية ليلة القدر سبق هذا المعنى أن أشبع في السنين الماضية يا ليلة، هي تتراوح ما بين 19 وبعضهم يقول 17 و19 و21 و23 و25 و29 أيضا، يعني على هالمدى تتراوح الروايات في أن ليلة القدر بهالمدى. طيب، أخفاها الله عز وجل ما بين هذه الليالي حتى الإنسان شوية يعطي شيء من وقته لله تبارك وتعالى، وخصوصا بالعشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك النبي صلى الله عليه وآله كان يتبتل بها ينفرد بها للعبادة يعني أكثر من غيرها. إذا كان في سائر أيام شهر رمضان أكو حد معين لا يتكثف هذا الأمر بالعشرة الأخيرة. وإحنا نعرف أن هذا الشهر ليالي يتقرب بها إلى الله عز وجل بالوسائل التي شرعها الله، يعني الوسائل التي شرعها الله عز وجل قراءة القرآن الصلاة، هاي من الناحية العبادية. من الناحية العملية صلة الأرحام، العود على الأيتام، عمل من أعمال البر، كل الأعمال هذه في واقع الأمر يتضاعف أجرها في هذا الشهر، وخصوص في ليلة القدر إذا أصابها الإنسان إذا حصل عليها. فيبقى التنفل إلى الله عز وجل، انقطاع إلى الله تبارك وتعالى في هذه الليالي بشيء يجمع بين الاثنين. شنو اللي يجمع بين الاثنين؟ وذاك هذا سألوه واحد قالوا له انت تستوحش؟ قال لا انا ما استوحش، لانه اذا اردت ان اكلم الله عز وجل صليت، واذا اردت ان يكلمني الله قرأت القرآن، فانا بين ان يكلمني او اكلمه. على اي حال هذان الوسيلتان في هذه الايام المباركة من اكثر الوسائل حب الى الله عز وجل وقرب الى الله. تجي بعد ذلك الوسائل الاخرى العملية كما ذكرت لك، اسهام في طعام مثلا، النبي صلى الله عليه وآله يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، اسهام في صلة رحم، في اصلاح ذات بين، كل عمل محبوب الى الله يضاعف في هذه الايام المباركة. طيب بعد هالمقدمة الوجيزة نرجع للآية. الآية تقول وهذا كتاب أنزلناه. أول شيء طرحت المفهوم هذا اللي إلى الآن يواجه تساؤل، أن القرآن صحيح هو نازل من السماء؟ يقول لا، جاء به النبي نفسه. يعني هذا المعنى طبعا على مستوى أوروبا موجود، على مستوى بعض المستشرقين، وعلى مستوى بعض حتى الكتابات الحديثة اللي إلى الآن مجموعة من الكتاب لما يكتبون يثيرون هالضلال هالتشكيك هذا، يطرحوه أن هذا القرآن أساسا جاء به محمد حتى يعتبره وسيلة للحكم. طبعا إذول أجواءهم مو أجواء بيها شيء من الروح. يعني أنا ألفت نظرك، يبقى الشرق يختلف عن الغرب. أنت لما تروح إلى الغرب تشوف أن نمط الحياة هناك نمط يعتمد اعتماد مباشر على الغرائز. يعني ما تشعر مجتمعك بنفحات روحية، مجتمع قائم على أساس تجاري معين، تبادل مصالح معينة، إشباع غرائز. يعني يندر أن تلقى لك فتقناة روحية ممكن أن تجتذبك. يبقى الشرق يختلف تماما، وبالخصوص الشرق الإسلامي. طبعا بركات القرآن أو بركات رسائل السماء اللي ظل قسم من عدها قبل مجيء القرآن، كلها الى اثرها، هذه كلها مواريد اجتماعية باقية، فهذول يتعاملون من هالمنطلق. لهذا اذا مروا بالقرآن هذا ما يتصور اكو اله الله عز وجل وبعث نبي، والنبي يحمل رسالة، الرسالة بها اخلاق وبها احكام وبها نعم، هذا شيء كله يفسر تماما على اساس مصلحة. يعني خل اضرب لك بعض الامثلة. نفرض مثلا نظرية ماركس. ماركس اصلا اساسا في نظريته من النظريات ذات العامل الواحد، اساسا نظريته ان كل سلوك الانسان يحرك الاقتصاد مو اكثر، العامل الاقتصادي. يعني حتى يصلي يقول بدوافع اقتصادية. طيب نظرية فرويد ايضا تعتمد على عامل واحد، نظرية دوركهايم مثلا تعتمد على عامل واحد. هاي النظريات اللي الان هي تقود افكار جامعاتنا، حتى جامعاتنا نعم الى الان يعتبروها التيار العلمي، الى الان تدرج وتعتبر افكار علمية، كلها تقوم من منطلق مادي صرف بحت، مادي رفع للروح ابدا. فمو غريب عليه هذا لما يجي يقول ان هذا القرآن ما جاء به محمد من عنده مو من السماء. لكن الآية الكريمة لما تطرح الإجابة تطرح تساؤل ضخم لا سبيل للإجابة عليه. شنو هو التساؤل الضخم؟ التساؤل الضخم احنا نرجع الى مفردات القرآن، الى محتويات القرآن، نلقى مضامين القرآن اللي موجودة. القرآن بمضامين تنظم الأسرة، بمضامين تنظم الفرد، بمضامين تحدد العلاقات الدولية بين دولة ودولة، مضامين تحدد حتى ادق مشاكل الحياة. طيب ما سألوا انفسهم هذولا ان المجتمع اللي عاش به رسول الله صلى الله عليه وآله يملك الامكانات الثقافية او لا؟ ما يملك الامكانيات الثقافية. اذا منين جاب هذا؟ اخر الانسان ابن حضارته، الانسان ابن تربيته، ابن ثقافته. يعني انا ابن العصر اللي اعيش به، ابن الثقافة والحضارة اللي اعيش بيها، غيري كذلك اللي كان قبلي واللي كان قبلي وهكذا، ابن حضارته وابن ثقافته. النبي عاش في مجتمع بدائي تماما، بدائي يعني كل معاملاته تقوم على اسس بدائية. خرقة يلبسها الانسان، يدور له حيوان يتولى قتله يأكل من لحمه، حتى زراعة ما يزرع، نادر الزراعة عندهم، قليل يستنكفون عده. مجتمع بدائي بكل ما لها الكلمة من معنى. منين لها المفاهيم؟ شلون انعكست عليها المفاهيم؟ المفاهيم ذات العلاقة بالاقتصاد، بالاجتماع، بالاخلاق، منين جاء بها القرآن؟ طبيعة الحال هذا ما يقدرون يجاوبون عليه. هذا لا سبيل الا الى رد القرآن بالسماء. بس هذا في ابسط صوره. والا مثلا اكو الان ادق النظريات ذات العلاقه بالسماء، ذات العلاقه بالكواكب، ذات العلاقه ببعض العلوم. نعم، شوي شوي العلم كلما تتقدم الدنيا يكشف ارتباطه بالقران وببعض ادله القران. وكلما تقدم كما قال عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، قال هذا القران لا تنتهي غرائبه ولا تفنى عجائبه. إذا الآية الكريمة أجابت هالجواب، وهذا كتاب أنزلناه. يعني إحنا لا يكون يتسرب الشك إلى نفوسكم أن هذا مثلا جاء به غيرنا أو جاء من عند غيرنا. هذا إحنا الذي أنزلناه على محمد. فإذا أول هدف استهدفت الآية الكريمة أن تطرد الشكوك عن أذهان الناس في مصدر القرآن وأنه من السماء. تعرف هذا شنو أثره؟ يعني أثر هالمعنى إذا أكدت الآية شنو؟ أولا كل تشريع يجي بالقرآن إذا عرفنا إحنا من السماء يعني ما بي محابة. شلون يعني ما بي محابة؟ يعني انا لما القى القرآن الكريم يقسم الميراث مثلا للذكر مثل حظ الانثيين، ما اقدر اتهم القرآن بان يدلل الرجل ويظلم المرأة. بالعكس، كون ارجع اشوف نظام الاقتصادي شنو، ليش انا انطى حصتين وهنا حصة. من اروح ابحث النظام القى الاجابة. شنو هي الإجابة؟ الإجابة أن المرأة معفية من المسؤولية، الرجل مو معفي. الرجل يأخذ حصتين ينفقهن، والمرأة تأخذ الحصة تدخرها. طيب مثلا أنا لما أجي أتساءل أن القرآن الكريم يبيح للإنسان أحيانا أن يتزوج أكثر من امرأة، طبعا مو معنى والله يريد يدلل الذكر على الأنثى، لا لا مو هالشكل. وإنما أكو حالات طارئة، هاي الحالات الطارئة الإنسان قد يضطر أن يتزوج مرة أخرى، يعني مو يبقى يعبث، لا، حالات أكو طارئة، هاي الحالات تكون لها مبرر، إذا أقدم مع المبرر، بس قد يقول واحد ليش المرأة ما تنعطاها الحق؟ ما يصير، المرأة تنعطاها الحق، لأن المرأة إذا انعطتها الحق ضاع النسل، ما تعرف النسل منو أبوه. لمن ينتمي الى اي اسرة. تفكك المجتمع. نعم، تلاشت اقدس علاقة. في اكو حالات اذا درسناها نعرف انه ما اكو محاباة. الله عز وجل رب العالمين، اذا عرفنا ان القرآن من السماء والله رب العالمين للجميع، اذا ما يجامل فئة على حساب فئة ابدا، ولا فرد على حساب فرد ابدا. زين، هاي وحدة من معطيات عقيدتنا بأن القرآن من السماء، هاي أول واحدة. ثانية، افتلع شوي هاي، احنا نعرف أن الآن الإنسانية عبر مسيرتها من الإنسان الأول إلى يومك هذا. ما أكو نظام مر على الدنيا والدنيا راضية به أبدا. ما أكو نظام مر على الدنيا من صنع البشر والدنيا راضية به. تفضل استعرض النظريات الاجتماعية اللي مرت اللي حكمت العالم، ما تلقى لك نظرية خالية من ثغرات، كل نظرية تلقى بها معايير نقائص، وتلقى الدنيا تنقدها وتتمرد عليها. ليش؟ لان هاي مربوطة بالانسان، والانسان ناقص، الانسان ناقص يأثر عليه ابسط المؤثرات، ابسط المؤثرات. تتأمل مهما يريد يكون جبار، كبير العقل، كبير الامكانات الثقافية، لكن مع ذلك يبقى محدود، محدود تماما، ويتأثر بأبسط المؤثرات. ها؟ يعني تتأمل شقد احيانا الانسان ينخذل امام العاطفة، تتأثر عليه غريزة تلوي. بس ما اقدر شوية اتناول لك بعض القضايا. يعني اكو ناس مروا بالارض ضخمين جدا ضخمين، لكن هذا تلقاه ينهار امام رغبة من رغباته، امام رغبة من رغباته يتحول الى حيوان، يشرب له خمرة ويعلق حذاء برقبته ويقول انا بودنا اهدوني الى الكعبة. ها؟ تتأمل هذا لما يوصل به الامر الى هالدرجة. وتتأمل اكو ناس انهاروا من اجل امرأة، وناس انهاروا من اجل اموال. فهذا الانسان جدا كيان مربوط بغرائزه. طبعا اذا صدر من عنده نظام، النظام اللي يصدر من عنده حتما مملوء نقص، لان يعني الانسان ناقص، الانسان ناقص الكمال لله. لكن الله عز وجل اذا انزل لنا نظام، هذا النظام ما في شك ان كامل، اليوم اكملت لكم دينكم. لكن منين يجي الناقص؟ يجي النقص من التطبيق. انا اقول لك النقص يجي من التطبيق. صحيح القرآن كامل ما يعتري نقص، لكن من اللي يفسر الكياه؟ ومن اللي في نفس الوقت يستل الاحكام من عنده؟ الاشكال يجي منا. ولذلك البشرية، انت شو تسوي للبشرية؟ الله عز وجل اعطانا فرد رافد، اعطانا فرد رافد متكامل. هذا الرافد المتكامل ما جينا ناخذ بيش فينا. ها؟ قال اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ابو زرع الرازي يقول سألت الامام الباقر سلام الله عليه، قلت له من اهل الذكر؟ قال نحن والله اهل الذكر، لان القرآن نزل في بيوتنا. شو تسوي انت؟ الانسانية الان هي مشتهية تحرم روحها من هالعطاء. وحياتك اكو ناس اذا فكل كتاب وشاف ان هذا الكتاب مربوط بآل محمد يشده يطبه ورجع مكان. انا ابدا ما له شغل فيه. ها؟ شو يعني اذا الله حارنا من هالعطاء؟ ها؟ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها. العطاء الله عز وجل اعطاء، لكن شو تسوي؟ ها الناس يا اخي غريب والله، اكو احيانا اشياء تلفت نظرك، تلقى مؤسسة موسوعة مثلا ثقافية او فقهية او فروض يجيب لك بها اراء لمن دب ودرج، ما تلقى بها رأي للامام علي او لاولاده، كأنه هذا الرجل اصلا شريحة غريبة على الاسلام. كشريحة ارجوك هالشي تسمي، يعني انا اسميها ما احارش اسميها والله، هذه فقدان توفيق والعياذ بالله، فقدان توفيق بعد عن الله. والا الله عز وجل وضع انها الرافد على لسان النبي اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي. هسه حتى عترتي هم هي زين المسألة. اذا هاللون الباري عز وجل وضع لنا رافد، وضع ايدينا على المصادر، لكن يبقى الانسان شو اختياره؟ شو يلي؟ نرجع للآية. اذا لما القرآن الكريم يقول هذا كتاب أنزلناه، أولا ما يحابي، ثانيا من مصدر كمال، ثالثا يعطي إلزام روحي. شو التفت لي شنو معنى الإلزام الروحي؟ الإلزام الروحي الآن أنت القانون، افرض أن القانون به مواد محترمة، لكن شو وقت تلزمك هاي المواد؟ تلزمك بالظاهر ما طوله قدام عين الناس تخاف من القانون، لكن يجوز إذا صرت في مكان ما حد مطلع عليك، ما حد مشرف عليك، ها تتمرد عليه تقوم تلعب. لكن الدين ما يسعك، ما يخليك تلعب أبدا، لأن الدين يعيش في مشاعرك، في داخلك، في أعماقك، ما تستطيع تتهرب من عنده أبدا. يأخذ بعنقك، يأخذ بعنقك، يعني الدين يوقظ الضمير. والضمير شي يسوي؟ الضمير يأخذ بعنق الإنسان. أنا أتخطر حادثة تلقي الضوء على هذا المعنى. شنو هي الحادثة؟ حادثة قصة سعيد بن جبير رضوان الله عليه. سعيد بن جبير لما قتل الحجاج، جابوا للحجاج وقتل الحجاج. هسه اكو عبارة لبعض الكتاب يقول مات وثلث أهل الأرض محتاجون إلى علمه. زين، انقتل هذا الرجل، وشلون قتله؟ قال له شلون تحب أنا قتلك؟ قال له مثل ما تحب أن يقتلك الله. هسه أنت جاي تخيرني، تخيرني شلون تقطع أوصالي؟ اشتعل الغرور والغطرسة، ها؟ قال له شلون تحب الله يقتلك؟ تني. قالوا كبوها إلى الأرض وقتلوا ضربوا عنقه. المهم قال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد من بعدي. هذا عاش من بعد 15 يوم بس، مو أكثر. لكن تعرف شلون عاش خلال 15 يوم؟ يحط راسه على الوسادة ويهب. ما بالك يقول هذا آخذ بعنقي سعيد بن جبير، خانتني، ما يخليني أنام ولا أهدأ. الضمير، هاي الثورة، ثورة الضمير. نبالي شوي زين، لأن الله عز وجل ينتقم من الظالم أحيانا يسرع، وتخطيطه شنو ما ندري بيه، أحيانا يسرع وأحيانا لا والله، يعني طول الحكاية، بس مثل ما نقول بالمثل المعروف يمهل ولا يهمل. في الناحية إذا أعود للموضوع، أني أنا أعرف أن القرآن إذا كان من السماء به إلزام، هذا الإلزام يوقظ الضمير والضمير يبقى يلاحقني. فلذلك الآية الكريمة طرحت هالمجموعة من المفاهيم بها التعبير، وهذا كتاب أنزلناه. طيب مبارك، ليش وصفته بأن مبارك؟ لأن به أشرف العلوم، أشرف العلوم النظرية. نعم، هو ما يتعلق بالوحدانية وبالوجود بالله عز وجل، هاي أشرف العلوم النظرية. وأشرف العلوم الأخرى، نعم، علوم المعاملات وعلوم باقي أقسام العبادات أيضا تعرض لها القرآن الكريم. وأي بركة أعظم من هذه البركة؟ أي بركة هي؟ ترى التنمية الآن الاقتصاديين لما يدورون تنمية اجتماعية أو تنمية اقتصادية، إذا ما ينمون الفرد ما تحصل التنمية أبدا، لأنه الفرد هو علة، هو أساس الوجود. الفرد هو تقريبا سيد الموجودات، الإنسان. أنت إذا ما تقدر تربي الإنسان تربية عدة إعداد للإنتاج في المجالات الروحية والمجالات الاقتصادية، ما تقدر تحقق تنمية أبدا. القرآن الكريم وحدة من وظائفه أن يأهل الفرد لأن يبدع في كل جانب، لأن الله عز وجل عندما أنزل القرآن أنزله كتاب تربية، فهو مبارك بعطائه. جميع ما فيه من مواد، هذه المواد تبعث الإنسان على السمو. يعني المجتمع القرآن تلقاه يختلف عن المجتمعات الأخرى. ولذلك مع الأسف يعني إحنا بعض الناس، بعض الباحثين لما يجي يقول أنا لما أقرأ القرآن افترض ان المسلمين مجتمع قرآني، لكن لما ادخل للمسلمين القى لا والله مو مجتمع القرآن ابدا، القرآن على حدة محطوط بالرجونة وهم على حدة يعملون على حدة خارج نطاق القرآن. هذا هو الواقع، الواقع احنا مو مجتمع قرآني. يعني ما تلقى عندنا الان روح القرآن لا بالاسرة ولا بالفرد ولا بالمجتمع، لا في معاملاتنا روح القرآن، التعاون، الاخلاق، المودة، سلامة النية، مضاعفة العمل، الانتاج، رعاية الاهل والاسرة، رعاية بلده، رعاية مجتمعه، كلها هاي ما اكو ابدا. عندنا فردية انانية طاغية، لفنا الغرب بتشريعاته حولنا الى اداة تدور في عجلة من عجلاته. يعني ما تقدر تقول سمات مجتمع قرآني، مو سمات مجتمع قرآني. تعرف سمات المجتمع القرآني شنو؟ دول الاشعريين، الاشعريين مودين واحد قالوا له روح الى رسول الله صلى الله عليه وآله شوف لنا بلكة اكو بالمخزن شوية طعام احنا جائعين، هالسنة اجدبت، هالسنة عندنا محل ارضنا ما انزرعت وما عندنا ناتج، بلكة رسول الله صلى الله عليه وآله يعطينا يتصدق علينا بشيء. هذا اجى دخل الى المسجد سمع له واحد يقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة الا على الله رزقها، رجع ابدا رجع. قالوا لها رجعت، قال ليس الاشعريين باهون على الله من الدابة. اذا كان الله عز وجل يرزق كل دابة ما انسان احنا ابدا. هذا عنده، اذا ايش عنده؟ عنده في نفس الوقت ايمان بان ما يقوله القرآن يتحقق، يعني اللون من الصدق اللون. ها ورسول الله صلى الله عليه وآله لما وقف الى الحرب قال الجنة تحت ظلال الأشنة، واحد من اصحابه في دفن التمر يأكل بيها، قال بخ بخ ليس بيني وبين الجنة الا هذه التميرة، القاها وانغمر في لهوات الحرب. يعني واحد يحمل مفاهيم القرآن عنده ايمان بها، عندنا يقرأ القرآن مثل ما يقرأ لجريدة، حتى خلاها يقول لك انا القرآن انا مسلم واختمت اربع ختمات شهر رمضان. ولذلك هنشوف اسمحنا هذا مجتمعنا تخلف ذل مهانة تردي كلها في مجتمعات المسلمين. ليه؟ وهذا مجتمع القرآن فضل الان في كل مكان احنا نضرب على رؤوسنا نطفخ في كل مكان دمانا وكراماتنا. لماذا؟ لو كان مجتمع قرآن كل هذا ما يصير ابدا. حاشا لله، والله عز وجل يقول العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وين العزة؟ اين مكانهم؟ اذا في واقع الامر اعود للموضوع، القرآن الكريم يعبر عن نفسه بأنه مبارك لأن تعاليمه فيها تنمية، وإحنا قانعين من القرآن وأي قانعين أن جبنا فد واحد عنده صوت جهوري يهز بروحه ويقرأ ويقول الله 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 والدنيا مقلوبة. هذا هو القرآن الشكل، يعني هذا كل اللي نزل، هالخزعبلات اللي تنتهي إلى السفة، هذا هو عطاء القرآن، هذا الاخذ من القرآن. ومجتمعاتنا مجتمعات ما فيها شيء من روح محمد ولا فيها شيء من اخلاق اصحابه ولا فيها شيء من عزمات الصدر الاول اللي استطاع ان يكتشف العالم. حبذا لو كان ولو جزء يسير من هذا المعنى، حتى الفرد اذا ما تبنيه يبقى رخو، يبقى مجموعة من الغرائز تمشي على الارض. أعود إلى آية. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، يعني آية المعنى اللي يشير إلى القرآن، يقول الله عز وجل لما نزل لما انزل القران نزل هالشريعه، مو معناه هاي الشريعه تعادي الشرائع الاخرى. الشرائع الاخرى ادت دور وخلاص دورها مفعولها. اكو بعض الاشياء لا والله طبعا مو صالح ينسخ، والا ما اجى الاسلام لاعاده الشرائع ابدا. الله عز وجل امرنا بان نمجد رسله وان نكرم رسله وان نعترف برسله ونعترف نعم بما سبق علينا من اديان. امن الرسول بما انزل اليه من ربه، والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. اذا مصدق الذي بين يديه، لكن احنا في الوقت اللي نكون معترفين بالاديان السابقه وبالانبياء غيرنا الشكل عاملنا على سبيل يعني انت لو تشوف ما يكتب عن النبي وما يكتب عن الشريعة الاسلامية كتابة مخجية مخجلة نوم عن حقد تضطرد، ويا كل افعالهم هم مو بس اقوالهم حتى افعالهم مع المسلمين زين تضطرد اقوالهم مع افعالهم وتتوجه الى الاحتقار والازدراء والاعتداء. والا في واقع الامر على العكس احنا مامورين بالاعتراف بالنبوات وبالشرائع السابقة، بينما الشرائع اذا مرت على النبي نعت باقدر النعوت وتنعت القرآن نعوت غريبة خصوصا على ألسنة المستشرقين، بينما الله عز وجل يعلمنا ان القرآن مصدق الذي بين يديه. يعني احنا لما الان نمر بعيسى عليه السلام نكرمه ونمجده ونعبر عنه كما يعبر عنه القرآن روح الله، موسى نعبر عنا كليم الله، وبنفس الوقت نمجد شريعته. لكن هم اذا مروا على شريعتنا او على تراثنا او اذا مروا علينا يهشموننا. نعم الواقع هذا. مصدق الذي بين يديه بعد، ولتنذر ام القرى ومن حولها. ام القرى المكرمة. ليش القرآن الكريم عبر عنها أم القرى؟ هنا أكو ثلاث نظريات. النظرية الأولى أعترف لك أني أنا ما فهمت منها شيء أبدا، لأنه يقول دحيت الأراضين من الأراضون من تحتها. شنو يعني دحيت الأراضون من تحتها؟ كلما أريد أفهم هالمعنى مفسرين عندما يمرون يقولون الأرض دحيت من تحت مكة. شو معنى يعني دحية؟ من هنا يجب ان نفهم ان ليس جميع ما يرد على ألسنة المفسرين ان جدير بان يؤخذ به، خصوصا والمصيبة القائمة عندنا ان معظم ما كتب من علوم الكونية مأخوذ من اهل الكتاب. نعم. الا النادر مأخذين من المسلمين. واهل الكتاب يعني اليهود. اليهود عندهم نظريات عجيبة غريبة. انت اذا تلقى يعني بعض المفسرين مثل وهب ابن منبه. وهب ابن منبه عنده نظريات عجيبة غريبة، خصوصا ما يتحدث لك عن بعض الملائكة اللي عنده 16 وجه، لان بكل جانب اربع جهات، كل جانب الى اربع وجوه، حكي من هالنوع. كلام عجيب غريب. ويجي واحد من المفسرين يقول انه مو كثير على الله ان الله يعطي هذا الرجل هالقد علم. هذا مين؟ هذا من علماء اهل الكتاب. لكن لما يمر بعلي ابن ابي طالب والحديث النبوي انا مدينة العلم وعلي بابها، يقول هذا كذب. تطلع على تراثنا يصير عندك 50 مرض شهيد الله. بس تطلع على تراث كل حدد، اعوذ بالله، تراث عجيب مبني على انحراف، شيء غريب في باب الله. يعني احنا في امس الحاجة الى الموضوعية فيما نكتب. غرض اعود للموضوع تنذر أم القرى وتشك هذا رأي الأول أنه يقول تحية الأرض، هذا رأي. الرأي الثاني لا، أنه إنما عبر عنها أم القرى لأن المسلمين يفيئون إليها كما يفيئ الإنسان إلى أمه. شلون يعني؟ يعني طبعا هي ما في شك هي الحجر الذي يحتضننا مكة المكرمة أم المسلمين، هاي بلا كلام، لأنه منها انطلق صوت السماء، صوت السماء انطلق من هناك، صوت بلال رضوان الله عليه انطلق من تلك المنطقة، الهدى انطلق من هنا، من غار حراء، من غار حراء انطلقت الدعوة الإسلامية، انطلقت من تلك البيوت الكريمة التي حملت القرآن لفظا ومضمونا. ما في شك أنها أمنا والمسلم يفيه إليها. الآن كل سنة، كل سنة من السنين المسلمين بالخليان صايرين بالملايين الحج، يجي إلى الكعبة الشريفة يشعر هناك بالأمومة شنو هي. شوف أن الناس كلهم بحجر الكعبة هذول المسلمين، بس الله يخلصها من بعض هذول اللي يصعدون يلغون، وإلا في نفس الوقت خليه يبقى على هالمنبر يشوف هالمنبر هذا المهم، المسلمين ملتفين حول الكعبة متجهين إلها، تغمرهم حالة روحية وشعور بانتمائهم إلى هذا البلد الطاهر، إلى هذا البيت الكريم. ما في شك أن هاي أمومة ونهيك بها من أمومة. يعني إذا كانت الأمة تلم بحضنها أولادها، الكعبة تجمع المسلمين من شرق الأرض وغربها، تجمعهم في حجرها، وهذا المعنى يجسد معنى الأمومة بأروع معانيه. زين، هذا رأي، ورأي جدير بالاحترام. الرأي الثاني لا، أن أم القرى إنما سميت أم القرى لأن الأم الأصل، الأم باللغة معناه الأصل، وأصل عقائد المسلمين في شرق الأرض وغربها من هنا، فأكو أمومة عقائدية. يعني أنت لما ترجع إلى أي فقيه من الفقهاء تقول له أنت هذا الحكم اللي عندك دليله شنو؟ يقول لك دليله أرجع يقول القرآن يقول السنة، بالنتيجة أرجع لقول النبي أو لفعلها أو لتقريره، هذا هو دليلي من هنا. إذا هي أم العقائد، إذا الجداول كلها تنتهي إلى هذا الجدول الموحد، هي أم القرى من هذه الناحية. هاي اشتغلوها المستشرقين واشتغلوها اليهود، ولذلك قالوا أن النبي بعث إلى العرب، محمد ما انبعث للعالم، بدليل هاي الآية لتنذر أم القرى ومن حولها. يعني أنت مبعوث لذولة بس، حتى شنو؟ حتى تصدق المقولة بأن الدين الإسلامي مجموعة من البدو هدهم محمد ينهبون ويسلبون ويدمرون الحضارات، هذا هو، وإلا مو رسالة عالمية. هي إحدى الأوتار التي يعزف عليها المستشرقون وأعداء الإسلام، وكأنهم نسوا القرآن الكريم، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، الآيات صريحة، النصوص صريحة بأن رسالة النبي صلى الله عليه وآله رسالة عامة. وبعدين المواد الموجودة بالقرآن الكريم مواد عامة. يعني أنت لما ترجع للأصول المتطورة تلقى القرآن الكريم وضع لها قاعدة غاية بالتطور. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل. يأمر بالعدل شلون؟ مثلا أنا أجي أدرس الكثافة السكانية في البلد، هذا البلد بي مثلا أفرض 5 ملايين نسمة، وبي قطعة أرض مساحة أرض كذا مليون دونم مثلا، زادت النسبة يبقى التوزيع على نفس التوزيع، تبقى الأرض على نفس التوزيع؟ لا، يمكن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وإذا كان أولى بهم من أنفسهم فهو أولى بهم من أموالهم. يطيل الولاية العامة وبحكم ولاية العامة يعيد التوزيع لتحقيق العدل، لأن العدل وضع الشيء بموضعه. مواد من هالنوع كلها متطورة. مهما يتقدم الزمن يبقى قانون العدل ماشي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة إذا كانت يوم من الأيام سلاح، الآن أصبحت حتى معاهد علمية، حتى تطور فكري من هذا من وسائل القوة. يبقى النص التشريعي يديني فالباب مفتوح لإعداد القوة، وهكذا قواعد عامة متطورة تمشي مع الإنسانية. إذا الإسلام ما إجا لها الحفنة كما يقول، لكن هاي الحفنة حملت الإسلام وحملته خير حامل، أنا أكد لك، إلا بعض الانحرافات، وإلا الواقع أكو شريحة حملوا القرآن وصلوا به إلى قلب الدنيا، جسدوه ولعبوا به دور مهم. يعني ما ننسى الرواد الأوائل من المسلمين، نحن الآن نعيش يعني ببقايا عطائهم في واقع الأمر. فإذن لتنذر أم القرى ومن حولها، يعني باعتبار بدء الدعوة منا ينطلق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقولهم لقد جئتكم بخير ما جاء به وافد إلى قومه. بس يسوي يعني ذول جهال، وهذا الجاهل مو بسرعة يتعاطف وياك، مو بسرعة يتفاعل ويا الرسالة اللي تحملها إليه. ذول أغروهم بي، يعني كان بدل ما يقابلون النبي يشكروه على هذا المعنى، تلقى عقلاءهم يقولون متى يموت محمد ونستريح منه. جهالهم لا، يشيلوا له حجارة يحاربوا بها، يشيلوا له حجارة نعم يحاربوا. كل مفكر ترى دائما تلقى هالمعنى. فضل الآن علي بن طالب جاي يحاربوا لك بملاحدين، بحجار يشبع حجار مملحد نعم يومية، لا لسبب أبدا إلا لأن نظريات صارعت الباطل، إلا لأن نظريات حاولت أن تنشئ المجتمع المثالي. ها؟ الرجل شنو الشيء يعني مثلا اللي خلاه يبغض؟ كيف أنت تساوي بالعقائد بين الناس؟ تطلق أنظر وتطلق الحوز زبير سواء. ها؟ شلون تقول والله ما جاع فقير الا بما متع به غني، معنى تغري العامة؟ شلون تقول ها؟ طبعا هو ما يجي يواجهه من هالجانب، لا، شوف للوفة من جانب اخر. شلون اللوفة اللي من جانب اخر؟ اهرق دماء المسلمين. نعم طبيعي ما تخفى على عين الناقد، بس قصدي ابين لك ان كل فكرة رائدة تتعرض. القرآن تعرض إلى حجارة، النبي تعرض إلى حجارة، تلاميذ القرآن تعرضوا إلى حجارة. نعم تلاميذ القرآن تعرضوا إلى حجارة لأن رسائلهم منبعثة من القرآن، من إصلاح القرآن. ولتنذر أم القرى ومن حولها. بعد والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. شنو معنى الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به؟ ايش معنى؟ طبعا يؤمن بالآخرة يعني يؤمن بجزاء، والجزاء ما يصير إلا بقانون، والشكل ما عقاب بدون قانون ما يصير. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا جريمة إلا بقانون. ها؟ فإذا آمن بالآخرة يعني آمن بالجزاء، وإذا آمن بالجزاء آمن بالقرآن، لأن القرآن هو اللي حمل الجزاء. القرآن هو حمل النصور من صور الجزاء. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وقفت امرأة سليمان ابن عبد الملك قالت له احذر يوم الاذان. التوى انعصر سليمان، سأل واحد من كان وياه قال له اشعدها شو تقول؟ قال له هاي تشير الى قوله تعالى الله على الظالمين. نعم تقول لي احذر يوم الاذان. انا الي ظلام عندك احذر يوم الاذان. الحقيقة ان الله تبارك وتعالى لابد ان يحل عقابه للظالم. وطبعا الايمان بالعقاب يعني ايمان بالجزاء، والايمان بالجزاء ايمان بالقرآن. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. ثم قالت الآية الكريمة وهم على صلاتهم يحافظون. الحقيقة ان موضوع الصلاة موضوع جدير بان يقال الوقوف عنده، لانه الصلاة لها كمية ولها كيفية. الكمية هذا اللي مطلوبين احنا بيه، يكفي السايارات ان البعض يحافظ عليه. يعني هذه الكمية اذا تجمعها ترى ما تأخذ من وقت الانسان ساعة كلها بمجموع الفرائض الخمسة. اذا شوية اتجه الى الله عز وجل، الباري مطينا عمر ومطينا صحة ومطينا خير وغنى، ما يستاهل ان نقف بين يديه لانفسنا، لان نفع الصلاة ما يعود لله يعود لانفسنا. ولذلك عائشة ام المؤمنين تقول عن النبي صلى الله عليه واله تقول كان اذا حضر وقت الصلاة كانه لا يعرفنا ولا نعرفه. ما نعرفه بعد خلاص راح الى محرابه. ائمة اهل البيت كان الواحد من عندهم اذا صار وقت الاذان يتلون الوان، اذا توضأ وتهيأ للصلاة انقطع راح الى ربه، ذهب في عالم اخر. هي صلة بين العبد وربه، هي هوية المسلم، هي التي تكون ضجيعة المؤمن في قبره. اذا دخل كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن شماله. نعم الصلاة اول الاعمال اللي تعرض على الله، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. بس من ناحية الكمية هي العدد المحدود، ومن ناحية الكيفية يكون شوية الانسان يطيع شيء من الخشوع، يطيع شيء من الانتقاء الى الله عز وجل. ولذلك الفت نظرك في مثل الليلة مثلا بناء على انها ليلة القدر. الليالي الكريمة ترى هي مو مسألة كمية ان واحد يركع ويسجد وطراد، لا، شوية انقطاع مثول بين يدي الله. تمهل بتفكيرك، تمهل عندما تتجه الى الله عز وجل كيف تخاطبه. شوية احمل نفسك على ان تكون صادق في ادائك لالفاظ الصلاة. هذه ما في شك انه من الناحية الكيفية الصلاة اذا بيها فقه وبيها شيء من التريث والتأمل. مو رسول الله صلى الله عليه وآله مر على رجل ينقر صلاته نقر الغراب، قال ان ضل على هذا فلا يحشر مع امتي. نعم المفروض ان الانسان في اداء صلاته يكون على توجه الى الله تبارك وتعالى. نملك احنا شيء مثلا من المستويات اللي وصلوا الى ائمتنا وقادتنا، على شيء متعذر علينا، لكن على الاقل فشيء من التطلع الى عطاء الله بشيء من الرغبة والشوق، حتى الانسان يعرف ان بين يدي خالقه، ان بمحراب يعني في حضرة الله عز وجل. الان اذا وقف لك حضرة واحد من الانسانية بلا قيمة يخشع، فليكن خاشع بين يدي الله، فليكون عنده شيء من الخشوع. يعني مو جاي ادي فد ضريبة عليه يتخلص من هذه الصورة، لا لا، كن محببة، كن بها شيء من التحبب، بها شيء من التوجه الى الله. سدسة سواء فرد او جماعة، يعني اذا مسلم وانكرها بعد الاسلام هذا كافر بلا كلام، اذا لا والله انكرها فسق وعصيان هذا يعذر يؤدب مرة مرتين ثلاثة، بالرابعة يقتل. نعم اذا اصر على تركها، لان هي هوية المسلم. وبعدين عندما يحاول ان يصلي جماعة الامام يقول لا يصلى خلف غالي ولا يصلى خلف مجهول ولا يصلى خلف مشهور بالفسق. نبهي غالي كانوا واكو بعض الناس يرمينا يقول دول غلات يقدسون ائمتهم، والحال احنا ما شكل ابدا. الغالي عندنا اذا مسيحي ميت وتعين علينا ان ندفنه، اذا غالي ما مسؤولين احنا عن دفنه، نلقيه الى الحيوانات. نعم بالعكس، اذا اكو واحد يكافح المغالاه احنا، لكن اكو عمليات ردود فعل تصير احيانا. انت لما تاكد على قمه من القمم تريد تجعلها حفره يصير رد فعل عند الطرف الثاني، والا غلو ما عندنا ابدا. ولذلك تفضل شوف الان احكامنا، هاي الكتب موجوده عندما يخمر بالفقه الامامي، شوف شنو موقفهم من الغلات. الغلات في الواقع الامام يقول لا يصلى خلف غالي بعد ولا مجهول. انا ما اعرف هذا، مع احترامي له كنا اعرف هذا اللي يصلي وراه. ها اثنين، ولا مجاهر بالفسق. واحد مجاهر بالفسق كيف اصلي وراه؟ لانه ترى اكو كثير من المفاهيم روجوها الامويون، لان انت لا تنسى ان هذا لما يقوم من مجلسه ومجلس حافل بالشراب، وحياتك اكو روايه نصون عليها المؤرخين يقولون هشام بن عبد الملك في يوم جلب له واحد من المدينه حط تصرف عشرات الالاف من الدنانير وجاب دخل الى الرصافه مالته هاي اللي بالشام واللي بعض حيطانها وجدرانها مطليه بالذهب، ادخله وجايبه منك لهنا وقعد مقعده ويم كؤوس الكذا. ها يقول له لمن ذن الابيات؟ بكر العادلون في فلق الصبح يقولون لي الا تستفيق، ويلومون فيك يا ابنة عبد الله والقلب عندكم موهوق، لست ادري اذا اكثر العدل فيها عدو يلومني ام صديق. ودعوا بالشراب يوما فجاءت قينة في يمينها ابريق، ختمته على عقاه كعين الديك صفى سلافها الراوق، مرة قبل مذقها فاذا ما مزجت لذ طعمها من يذوق. الى اخر الابيات. جايبه منك لنام حطيها تحت تصرف عشرات الالاف. ها حتى يعرف هاي الخمره اللي كعين الديك شنو هي. طيب هذا ايش تنتظر من عنده يطلع يصلي بالمسلمين ونصلي خلفه المسلمون؟ وفعلا وصلوا يصلون خلفه معلومات. زين فاذا الامام سلام الله عليه يقول لا يصلى خلف مشهور بالفسق ولا مجهول ولا غالي، يعني ائمتكم وفدكم الى الله فانظروا من توفدون. طيب الصلاة اذا الها الاهمية، ولذلك نشوف في احرج لحظات الحسين يوم العاشر الخيل والرجال والقتلى يتساقطون والسهام تأتي والنبال، ويصير وقت الأذان أبو تمام الصيدي يرفع رأسه يقول لي من رسول الله صار وقت الظهر. شلون نخبة هم دول؟ شلون نخبة؟ صار وقت الظهر. يلتفت للإمام قال له ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. وقف الحسين بأصحابه صلى صلاة الخوف صلاة الحار، اهتم به بعض اصحابه والبعض وقف يدرع عن الرماح النبال السيوف. هذا واحد اثخن بالجراح الى ان وقع امام الحسين قال اوفيت ابا عبد الله، اوفيت ابا عبد الله. قال اقرأ جدي رسول الله عني السلام وقل له خلفت حسينا هناك في عراس كربلاء، هؤلاء الذين كانوا مع الحسين كانوا على هالوتيرة هذا، قدمهم الحسين الى الموت واحدا بعد واحد، ثم اخذ يجول على مصارعهم.
شاور